الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء وأن نتدارس معا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذه الدورة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخص زميلنا الشيخ محمد شبعان جزاه الله خير على قيامه على هذه مع جميع زملائه الكرام. والشكر موصول إلى هذه الدولة المباركة التي ترعى مثل هذه الأنشطة. كما سمعتم، سنتناول في هذه الدورة بإذن الله تفسير الصور المعلنة، وسنبدأ بصورة العنكبوت. هذه الصورة، صورة العنكبوت، سميت بهذه التسمية صورة العنكبوت لوجود ضرب المثال بالعنكبوت فيها بحال المشركين. وهذه الصورة كما عرفنا في الدروس الماضية أن لسور القرآن في كثير منها تعدد الأسماء، إلا أن هذه الصورة هي التسمية الوحيدة لها وليس لها تسمية أخرى. وبالمناسبة كل الصور التي ستكون معي ليس لها إلا تسمية واحدة فقط سوى سورة السجدة. هذه الصورة مكية، مكية النزول، إلا أن العشر الآيات الأول منها هي مدنية. ولذلك كانت سورة العنكبوت من أواخر ما نزل بمكة، يكاد يكون بعدها المطففين التي يعتبرها أهل التفسير آخر الصور نزولا في مكة. العنكبوت قبل المطففين، لكن العشر الآيات الأول كانت بالمدينة، وهذا هو الصحيح كما قاله قتادة وغيره. ولذلك سنلاحظ فيها ذكر المنافقين، والمنافقين لم يكن لهم وجود إلا في الفترة المدنية. هذه الصورة كعادة الصور المكية في الغالب تبدأ بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وعرفنا سابقا أن هذه الحروف المقطعة ليس هناك تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناها، ولم يتفق العلماء على معناها، ولم تكن هذه من أساليب العرب، هو مما جاء به القرآن. ولذلك العلماء انقسموا على قسمين، منهم من قال استأثر الله بعلمها، ومنهم من قال لها معنى، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح، إلا أن تحديد المعنى هو اجتهاد محض تماما، ولا يوجد دليل يفصل في القضية. لكن قد يقول قائل لماذا شيء في القرآن لا يعلم معناه؟ الجواب ليس هذا مما وقع عليه التحدي، وليس هذا مما وقع عليه البيان. ولذلك كفار قريش حينما نزل فيهم هذا القرآن لم يستغربوا ألف لام ميم، ولو أرادوا الطعن في القرآن لطعنوا فيه، لقالوا هذه كلمات لا يعرف معناها. ولكن هو أسلوب جديد أتى لحكمة، وأنا أعتبره أنه أقرب الأقوال، أتى لبيان أن هذا القرآن جاء مؤلفا من هذه الأحرف التي نزلت في القرآن، وهي بمثابة الإعجاز أو التحدي كما يقول المفسرون. لا يستطيع إنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن مع أنه مكون من هذه الأحرف. قد يقول قائل ما الدليل على هذا والقرينة؟ القرينة في الحقيقة التي اعتمد عليها هي إحصائية. الصور التي ورد فيها وردت بالحروف المقطعة، وردت في 29 موضعا أو سورة، في 26 منها مكية جاء بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في 26 موضعا من 29، ليبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن من هذه الأحرف. فقط 3 صور لم يرد فيها ذكر القرآن صريحا، وسورتنا اليوم منها العنكبوت، العنكبوت والروم وقبل الرعد، العنكبوت والروم متتالية وقبل الرعد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب هذا استفهام مستعمل في الإنكار. والناس من هم هنا؟ أهل الإيمان. فالآية فيها استنكار، يعني أتظنون أن تقولوا آمنا ثم لا تفتنون؟ ليس الأمر كذلك، فهو استفهام مستعمل في الإنكار. وحسب هنا بمعنى ظن، والناس المؤمنون. ولذلك أن تتركوا هذه مؤولة بمصدر، يعني التقدير حسب الناس، تركهم غير مفتونين إذا قالوا آمنا، الجواب لا. وهذه الآية لا شك أنها شديدة على أهل الإيمان وامتحان كبير، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. جملة وهم لا يفتنون حال، يعني المعنى لا يتركون، والحال أنهم لا يفتنون، يعني لا يتركون في قولهم آمنا والحال أنهم لا يفتنون بل سيفتنون. ولذلك جملة وهم لا يفتنون حالية، يعني لا يحسبون أنهم سالمون من الفتنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا أن هذه سنة إلهية لا تتخلف، وهذا هو الوقع الشديد الذي يجب أن نحسب له حسابا. ولقد فتنا، ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني أن الفتنة لأجل الإيمان سنة ماضية في الأولين وفيكم. لاحظوا هنا الفتنة أضيفت إلى الله. أحيانا الفتنة تضاف للناس، وأحيانا تكون مطلقة بدون إضافتها لله سبحانه وتعالى، وأحيانا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله. أضيف لمن هنا؟ للناس وليس لله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فتنة الإنسان في ماله في ولده كما جاء في الحديث. أنواع الفتن كثيرة جدا، مثل الفتنة القتال اللي يقع بين المسلمين فتنة، فكل فتنة لها معنى آخر. نحن سنتكلم الآن عن الفتنة المضافة إلى الله التي لا بد من وقوعها، وهي الابتلاء والاختبار. إذا كانت الفتنة مضافة إلى الله فهي الابتلاء والاختبار. وأصل الفتنة هي عرض الذهب على النار لأجل أن يفتن هل هو ذهب صحيح أم رديء، وأصبحت تطلق الفتنة على الابتلاء والاختبار. إذن الفتنة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى هي فتنة الابتلاء والاختبار. وأكد الفتنة هنا بلام القسم لقد، يعني والله لقد. وأكد بقد، يعني أن الأمر متحقق تماما. يقول أهل العلم ما من مؤمن إلا ولا بد أن يفتن. طيب تقول نحن نتعوذ من الفتن، نعم الفتنة حتى يبتلى الإنسان في دينه، هل هو صادق أم كاذب؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبين هؤلاء وهؤلاء درجات، يعني الذين صدقوا درجات، الذين كذبوا دركات. فالابتلاء والاختبار يراد منه هل الإنسان صادق أم كاذب. ثم إذا كان صادقا ما منزلته؟ فيبتلي الله بفتن عديدة، هل يصبر، هل يحتسب. وهذه السورة مكية، فالمؤمنون مقدمون فيها على فتن وابتلاءات واختبارات عظيمة. فالله أراد أن يبين لهم أن الفتنة واقعة لابد أن تقع، هذا يطمئن من جهة، والإنسان يستقبل ذلك بإيمان وصبر. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. ما المراد بعلم الله هنا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا. الله يعلم قبل ذلك، ولكن هذا لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لاحظوا في الآية لما جاء في كلا الطرفين قال: فليعلمن الذين صدقوا، عرفهم باسم الموصول رفعة للمكان مكانة، وقال صدقوا فحقق صدقهم بالماضي، الماضي يفيد تحقق ايش؟ الوقوع. مثلا قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذا يوم القيامة، كيف أتى؟ لتحقق ايش؟ الوقوع. وقال في المقابلين أهل الكذب، عرفهم بأل الكاذبين، فأتى باسم الفاعل تمهيدا لوصفهم بالكذب، وأيضا مستجمعين له. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هذه نتيجة الاختبار. لما يفتن؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. وذلك يقول أهل العلم إن الفتنة هذه لابد من وجودها، لكن بعض الناس قد لا يعلم أنه مفتون وأنه مستمر في هذه المعاصي أو مستمر في مخالفة الحق. لكن ما الذي يجعله يستمر ولا يعلم؟ أفمن زين له سوء عمله؟ إذا تزين سوء العمل عند الإنسان لا يعلم أنه في اختبار. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا. فالمصيبة إذا علم العبد أنه ليس في اختبار ولا يعلم أنه أخفق في الاختبار، هنا تكون شدة الغفلة. أم حسب الذين يعملون السيئات، هذا انتقال للكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات، هنا انتقال تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ممن فتنهم من أهل الشرك، يعني أن هؤلاء، لأن الله يبتلي ويختبر وتكون هناك أسباب، مثل الابتلاء بالمشركين يفتنون المسلمين عن دينهم. فقال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ما معنى يسبقونا؟ يعني يفوتوننا، يعجزوننا. وهذا كثير، القرآن ذكر هذه القضية: ولا يحسب إلا الذين كفروا سبقوا وما كانوا سابقين. وما نحن بمسبوقين. فالكافر يظن أنه سيعجز الله، حكم الله عليهم ساء ما يحكمون، يعني بئس ما حكموا لأنفسهم بذلك أنهم يسبقوننا، فلن يفوتوا ولن يعجزوا، فلهم يوم سيأتون فيه. وهذه لا شك تسلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم عاد الخطاب إلى المؤمنين: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، هذا في حال المؤمنين أنهم يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى، فما جزاؤهم؟ أولا فإن أجل الله لآت، فيأتي ذلك اليوم وهو محقق لا محالة وسيجازيهم. وهو السميع العليم. الختم بهذين الاسمين للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى سميع لأقوالهم، سميع لدعائهم، عليم بأحوالهم. وهذا يعطي العبد أهمية في التعلق بالله بهذين الاسمين، فإذا دعا فهو سميع وعليم بأحوال عباده، لا يخفى عليه شيء. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. المجيء بهذه الجملة للدلالة على أن صلاح النفس هو راجع لك، فأنت حينما تصبر في الفتن فجهادك لنفسك. ولذلك ختم الله: إن الله لغني عن العالمين. أكد غناه إن الله لغني، وباللام لغني، وبالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت والاستمرار. فغني عن عباده، فجهادك ونيلك الجنة إنما هو لنفسك، مثل ما مر معنا في آية الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. الخطاب لازال لهم. هنا بين أن سبب استحقاقهم هو الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو معنى الإيمان عند السلف، أنه قول وعمل، قول باللسان وبالقلب كذلك، وعمل واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذان الوصفان استحقا تكفير الذنوب، لنكفرن عنهم سيئاتهم. وسيئات هنا جمع مضاف يشمل تكفير جميع السيئات، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها؟ كذلك الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة إلى الصلاة، الصيام والحج، هذه كلها مكفرات. فهذه من الأعمال، كذلك الإيمان، فالإيمان والأعمال مكفرات. فهنا جمع مضاف يعم جميع السيئات. ولنجزينهم، الأولى تكفير السيئات، طيب والثاني: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا ما لم يذكر الجزاء، ولنجزينهم بماذا؟ مفتوح الجزاء، يلزم الجنة ونعيمها ودرجاتها، وكل ما هو جزاء أعد في الآخرة لهم. ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون، يعني مما عده الله عنده. وهذا الجزاء جاء بعد الابتلاء لأنهم صدقوا، وإذا صدقوا من الصادق؟ الذي يجاهد. وهذه أعطت دلالات مهمة أن جهاد النفس والإيمان والعمل الصالح يحقق نجاة العبد من الفتنة، لأن هذه الآية جاءت بعد الفتنة. فالجهاد النفس والإيمان والعمل الصالح، يعني ثبوت الإنسان على الإيمان والعمل الصالح ومجاهدة نفسه، سبب لنجاته من الفتن. والجهاد هنا المراد به هو جهاد النفس، لا شك هو الجهاد الأكبر، جهاد النفس وجهاد العدو. جهاد العدو أصغر وجهاد النفس أكبر، لأن جهاد النفس مستمر مع الإنسان حتى الوفاة، وهنا سبب آخر يجعلنا نفسر الجهاد هنا بجهاد النفس، فما هو؟ أنه في سياق ماذا؟ في سياق جهاد النفس على الطاعة، لأنه قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. طيب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه الآية نزلت في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه لما آمن قالت له أمه والله لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وأبى. ولذلك كان يقول رضي الله عنه أنزلت في 4 آيات، فذكر قصته مع أمه وذكر هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والوصاية هنا كعادة القرآن حينما يبين الله سبحانه وتعالى عبادته يبين حق الوالدين، وهذا يدل على عظم هذا الحق مع الله سبحانه وتعالى حتى في حال الشرك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هنا عبر بحسنا لا إحسانا. الحسن هو ما يحسن أن يفعل معهم، وذلك في قراءة لأبي إحسانا، الإحسان هو إليهما بأي نوع من الإحسان، أما حسنا فهو ما يحسن من جميع الأفعال، يعني ما يحسن ما فعله مع الوالدين يسلك معهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، طبعا هنا الوصية يعني انتقال من علاقة المسلم بالمشرك إلى علاقة بمشرك له حكم خاص، وهو إذا كان الوالدان كافرين فيجب الإحسان إليهما، فهي حالة مستثناة يعني في الرعاية والاهتمام من جملة الكفار. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الجهاد هنا قال جاهداك، طبعا الجهاد هو بذل أو هو الإفراط في بذل الجهد، جاهداك، فهنا طرفان يتجاهدان، فهو يمتنع وهم يقولون أكفر، وإن جاهداك على لتشرك بي ما ليس لك به علم، لأن الشرك ليس له به علم بل هو جهل وظلم، فلا تطعهما. فنهى هنا عن الطاعة وقرر له القيام بالحق، وهذه من الأحكام التي تتبعد. فالوالدين في حق الأمر بالشرك لا يطاعون ولا يحبه لشركه وكفره بالله سبحانه وتعالى، فهناك ولا وبراء، وفي نفس الوقت الإحسان، وهذا لا يمتنع، لأن الإحسان لا يلزم منه المحبة الدينية. نعم المحبة الفطرية، أما الدينية فلا. وهذا من سماحة الإسلام ويسره، أنه ما منع تقطع العلاقة وجعلها في الإحسان. فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلي مرجعكم، هذا استئناف بياني تحقيقا لقوله ووصينا. فلا يساء للوالدين لأجل الشرك، وأما مسألة حسابهم فإلى الله سبحانه وتعالى، صاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تسيء لهما، أما عقابهم فهو عند الله سبحانه وتعالى. فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى هو اللي يفصل في شأن الكفر، هذا يدخله الجنة المؤمن، وهذا يدخله النار لكفره. وقال بما كنتم تعملون، حذف المعمول، يعني تعملونه لإرادة العموم، يعني سيحاسبكم على جميع أعمالكم. وهنا أمر مهم جدا، لأن الابن قد يضر بالوالدين لأجل كفرهما فلا يحسن لهما، أو يسيء لهما، فيدخل مسألة الولاء والبراء هنا، ودخولها خاطئ في الإحسان. ففرق بين الولاء والبراء وكراهية دينه وعدم محبته، لأن الله لا يحب الكافرين، وبين الإحسان. ترى الإنسان يحسن للبهيمة ليس معنى أنه يحبها، يحسن لأشياء كثيرة لا يلزم منها أن يحبها، بل أنت تحسن لشخص تكرهه حتى اتقاء لشره، أليس كذلك؟ ولا يلزم المحبة. ثم قال في جزاء جديد، وهذا من أعظم لطف الله بعبده، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كرر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لماذا جاء أتى بهذا الحكم أو الجزاء؟ لأنهم لما فارقوا الوالدين والأهل لأجل كفرهم عوضهم بدخولهم في الصالحين، وأعطاهم جزاء أعظم. فارقتم آباءكم وأمهاتكم أو قبيلتكم أو عائلتكم، سنعوضكم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ما معنى لندخلنهم في؟ بعض المفسرين يقول مع الصالحين، في بمعنى مع، وبعضهم يقول لا، هناك تقدير محذوف، لندخلنهم في زمرة الصالحين. هذا بناء على مسألة عند النحاة، هل الحروف تتناوب أم يكون فيها تضمين؟ والتضمين أوفق، لندخلنهم يعني في جملة الصالحين، في زمرة الصالحين. وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم: وهبنا له يحيى، إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ذرية إبراهيم. فأحيانا يعوض الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بخير منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في طائفة هي بين طائفتين: ومن الناس من يقول آمنا بالله. طيب، حينما قلت لكم هذه طائفة بين الطائفتين، تذكرون في بداية السورة ماذا قلت؟ العشر الآيات الأول في من؟ كأين نزلت؟ بالمدينة. هذا الصنف من هو؟ منافقين. ولذلك قال في آخرها: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. نعود للآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. لاحظوا كيف القرآن يركز على قضية الفتنة والابتلاء والاختبار. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي في الله كفر. وهذا بعض المفسرين يقولون نزلت في عياش بن أبي ربيعة، لحق به أخواه فرداه، يعني رجع به إلى مكة وأجبروه على الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فكفر، ثم بعد ذلك تاب ورجع. لكن الشاهد يقول نزلت فيه. أيا كان، هي تذكر صنف، لكن الأقرب أن هذه الآيات في المنافقين، وأن لم تنزل في عياش بن أبي ربيعة، خصوصا أن قصة عياش أيضا في سندها ضعف. فهذه في المنافقين. وهذه الآية ليست في من يكره على يعذب لأجل الكفر، هذه مسألة أخرى. هذا حينما فتن ارتد طوعا بالقلب، حتى لا يقول قائل: طيب ليس الإنسان إذا أكره ما يؤاخذ؟ نقول: الذي أكره قلبه مطمئن بالإيمان، هذا أوذي فارتد، فقال: أنا لماذا أبقى على الإسلام؟ ارتد خير لي. نسأل الله العافية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل هذه الفتنة كعذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والتشبيه تشبيه بليغ هنا، يعني أن جعل فتنة الناس بمثابة عذاب الله، لأن الفعل الذي قام به فعل عظيم، وهو الارتداد عن الإسلام. وهذا يؤكد الآية أن في المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذا أسلوب المنافقين. إذا نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا: ما نحن معكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مكذبا لهم: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. استفهام استنكاري لهم، أن الله يعلم ما في صدوركم. وهنا لم يقل ما في صدور المنافقين، لا، في صدور العالمين، فهو لا يخفى عليه أحد، فيعرف هذه الصدور ما فيها من الإيمان والنفاق. ثم انتقلت الآيات إلى نوع من الفتن عند الكفار عند المشركين، انتقال إلى نوع جديد من الفتنة عن الدين والارتداد عنه. وهنا نرى إلى أي أسلوب وصل الكفار في أساليبهم، وأساليب متعددة في كل زمان ومكان. يخاطبون المؤمنين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، أضافوا السبيل لهم سبيل المشركين. طيب إذا اتبعنا سبيلكم نخشى من الله، ضمنوا لهم شيئا ومن العجيب، قال ولنحمل خطاياكم، يعني أنتم تخافون من الخطايا، يعني كان حوارا دار بينهم، ارتدوا عن دينكم واتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم فيوم القيامة ليس عليكم أي ذنب. إلى هذا الحد وصل. وأتوا بلام الأمر ولنحمل، يعني يأمرون أنفسهم بأنهم سيحملون ذلك لتأكيد الوقوع. فصيغة لام الأمر هنا لأنفسهم ليؤكدوا الخبر. ولنحمل خطاياكم، هذه خلاصة الفتنة عندهم، اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. أجابهم الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. كلمة شيء نكرة في سياق النفي، فتعم أنهم لن يحملوا شيئا. المقام هنا لازم مقام نفي تام، ولذلك جاءت النكرة في سياق النفي. وجاءت خطاياهم مضافة، وما هم بحاملين من خطاياهم جمع مضاف يعم جميع الخطايا، فجميع الخطايا لن يحملوا منها شيئا. ثم قال إنهم لكاذبون. طيب هنا ما عطف، ما قال وإنهم لكاذبون، لأن جملة إنهم لكاذبون بدل اشتمال من قوله وما هم بحاملين. ما هم بحاملين لما؟ كاذبون، إنهم لكاذبون، فوقعت موقع البدل. ما هم بحاملين، إنهم كاذبون. ثم جاءهم الوعيد بأشد. هؤلاء الذين دعوا المؤمنين إلى أنهم يتحملون خطاياهم معناهم هم الرؤساء وهؤلاء هم الأتباع، فجعلوا أنفسهم أئمة مضلين، ولما المضلين ما جزاهم أوزارهم وأوزار من دعوه. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وذلك يوم القيامة يقول الأتباع الذين اتبعوا هؤلاء وأغووهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب، وقال الله سبحانه لكل ضعف. فيوم القيامة يحصل تبري من المتبوعين من الأتباع، والرؤساء يضاعف لهم العقوبة، عقوبتهم وعقوبة من أضلون. ولذلك لاحظوا هنا عبر عن خطاياهم بالأثقال المحملة التي يشق حملها، وليحملن ما قال خطاياهم أثقالهم وأثقالا مع أثقاله مضاعفة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن من دعا إلى شر له وزره ووزر من تبعه، ومن دعا إلى هدى له أجره وأجر من تبعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب. والإنسان هنا يتعجب، يسأل سؤالا، يعني ما الذي جعلهم يظنون هذا الظن وهذه الثقة أنهم سيحملون هذا؟ تزيين الشرك في نفوسهم وضلالهم. وإلا فرعون ما الذي جعله يقول: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى؟ هو مخلوق يمرض ويموت، لكن الكبر. والدليل على ذلك سيأتي بعد قليل. فإذا ركبوا في الفلك ماذا حصل؟ دعوا الله مخلصين، لكن الاستكبار، الكبر يفعل بصاحبه هذا. ولا إذا ركبوا في الفلك، هؤلاء سيأتي بعد آيات قليلة جدا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. أين الشرك السابق؟ أين تحميل الأثقال، حمل الخطايا؟ ذهب. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، رجعوا. إذن هو كبر واحتقار وازدراء للمؤمنين. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وليسألن أكده باللام لام القسم، والنون سألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، يعني ما كانوا يختلقونه ويكذبون به. والافتراء هو أشد الكذب، يعني يطلق في القرآن على أشد أنواع الكذب. هنا انتقال بديع جدا، وستستمتعون به. يمكن عندنا أربع قصص. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفتنة وأنه سيختبر العباد، وأخبر أن من صدق نجا وكفر عنه سيئاته، وأخبر عن أهل الكفر وفتنتهم للمسلمين وصدم عن سبيل الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بقصص. ولذلك القصص ستأتينا هنا على غير النمط السابق، قصة مختصرة جدا، الاقتصار فيها على ماذا؟ على ذكر النبي والتكذيب والجزاء فقط، يعني تنتهي القصة في سطرين. ما العبرة فيها؟ العبرة: هذا حال النبي قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كذبوه، كيف جازيناه. فلست بدعا من الرسل، لست رسولا لم تسبق بمثل هذا، سبقك الرسل. وجاءت هذه القصص مختارة بترتيب بديع جدا، يعني نوح، إبراهيم، لوط، شعيب. ما البديع فيها؟ سأفصل فيما بعد. الترابط في الجزاء والمكان والزمان. نبدأ بقصة نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أول تسلية مباشرة كانت قوية بنوح. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. حينما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن نوح 1000 إلا 50، وما آمن معه إلا قليل، أتسلى بهذا ولا ما تسلى؟ العدد 1000 1000 إلا 50. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس في قومه 10 في المدينة، 23 عاما، مقابل 1000 إلا 50 عام. فجاء أول عدد، ولاحظوا العدد كيف جاء، ما جاء بالتفصيل 950، لا، ما له وقع، الوقع في أغلب العدد 1000 إلا 50، عشان يكون الوقع في النفس قوي. ولاحظوا غاية، قال سبحانه: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. سنة عاما، سنعرف لماذا، لكن الشاهد أن الغرض من هذه القصص التسلية. طبعا قال سنة وعاما، المغايرة في اللفظ من حسن أسلوب العرب أنها لا تكرر نفس الكلمة، تقول الكلمة تعطيك مرادف آخر. وبعضهم يقول لا، السبب أن الخمسين عام تكملة الألف عاشوا في نعيم بعد أن استقر لنوح الدعوة، فقال سنة. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. إذن التسلية هنا كانت في نوح، مع أنه متكررة قصة نوح، التسلية كانت في العدد ألف إلا خمسين. طبعا ممكن سائل منكم يسأل على هذا: نوح كم جلس إذا هذه الدعوة؟ المفسرون مختلفون وليس هناك دليل قاطع، يعني منهم يقول من عاش بعد ألف إلا خمسين عاش مئة سنة فتوفي ألف، عمره ألف وخمسين، وبعضهم يقول أقل، لكن ليس هناك دليل. لكن ذكر الطبري آثار في عمر نوح نفسه، يعني نوح هل هو كان يعني لوحده هذا العمر؟ هذا الظاهر أن نوح عمر هو أصلا، شاء الله أن يعمر. والدليل على ذلك آثار كثيرة ذكرها الطبري أنه كلما هلك قرن دعا القرن الآخر، كلما هلك قرن دعا القرن الآخر، وكانوا يأتون بأولادهم ويقولون له: أكفر بنوح فقد كفر به من قبلك من آبائنا وأجدادنا. وهذا يدل على أن هذا العمر ظاهر الروايات يستأنس بها عن السلف أن هذا العمر كان خاص لنوح، وهذا الظاهر أن ليس قوم نوح كلهم هكذا. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. ثم ماذا قال الله؟ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. انظروا القصة كيف مختصرة، وكيف يهود بسطت وفي صورة خاصة بسطت. فأخذهم الطوفان. السلف يفسرون الطوفان بأقوال عدة، بعضهم يقول الموت، بعضهم يقول المطر، بعضهم يقول الغرق. وفي الحقيقة هذه التفسيرات يعني كلها نتائج، يعني نتيجة الطوفان الموت، نتيجة الطوفان كان بسبب الماء والمطر، أو كان بسبب الغرق. لكن كلمة الطوفان اسم موضوع لما حاط بالشيء وطاف به، وهنا التسمية بالطوفان مهمة جدا من حيث المفردة القرآنية، لأن كما قلت لكم سابقا المفردة القرآنية دقيقة جدا في وصف الحالة كأنها أمام عينك. فالذي جاءهم ليس غرقا، فرعون الله ماذا قال فيه؟ فأغرقناهم، لأنه كان في المكان فكثف عليه الماء فمات، جاء البحر فأغرقه. لكن نوح لا، الأرض كلها طوفان. وذلك ابنه ماذا قال؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. فالطوفان هو ما حاط بالشيء. ويقول ابن عطية أن استخدم في الماء أكثر، فافتراق قصة غرق فرعون عن نوح افتراق كبير، لأن نوح عليه الصلاة والسلام بنى السفينة في البر في مكان لا يبنى فيه سفن، وذلك قوم سخروا منه: كيف تبني سفينة مثل اللي يبني سفيرة مثلا في صحراء قاحلة ويقول سيأتي ماء ويرفعها، يتهمونه الناس، لكن هذا نبي عن وحي. ولذلك نبع الماء من الأرض ونزل من السماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، فأخذهم الطوفان. إذن هو طوفان شديد لا يمكن أن ينجو منه أحد. فلاحظوا الطوفان يصف الحدث، إن الذي جاء إلى قوم نوح طوفان لا قبل لهم به، وذلك وصف الله ويتجري بهم في موج كالجبال، مو جبل، كالجبال. ولو جينا لأعلى جبل هو موج، من ينجو منه؟ ما ينجو من أحد. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهم ظالمون جملة حالية، يعني حالة كونهم أهل ظلم، وهنا يبين السبب. وهم ظالمون بسبب ظلمهم. وهم ظالمون. وإبراهيم قبل وهم ظالمون، وجعلناها في قوله تعالى فأنجيناه، نعم، وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة، أنجى الله نوح فأنجيناه وأصحاب السفينة. هنا أفرد نوح بالنجاة، لأن نوح دعا قال رب انصرني إني مغلوب فانتصر، فاستجبنا له فأنجاه الله سبحانه وتعالى، فقال فأنجيناه وخصه بالإنجاء وأصحاب السفينة، يعني معه في السفينة. وجعلناها آية للعالمين. المفسرون يقولون على ماذا يعود الضمير، على السفينة أم الفعلة؟ قولان، يعني وجعلناها آية السفينة، أو وجعلناها أي عقوبتهم وإهلاكهم آية للناس يعتبرون بها. كلا القولين في الحقيقة صحيح، ولا يتحتملهما، خصوصا ذكر قتادة أن بقايا السفينة حينما رست على الجودي بقت إلى أوائل الدولة العباسية، بقيت إلى أوائل الدولة العباسية، وهذا ذكره أهل السير. لكن الذي يدل عليه مقاصد القرآن أن الآية في العقوبة أعظم، لأن تبقى آية للجميع، أما الآية الحسية فتذهب، مثل السفينة لا توجد. ثم انتقل إلى قصة إبراهيم عبرة أخرى، كذب به، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذه قصة أخرى، قد كذب إبراهيم قبلك فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وهذا سبق تكلمنا فيه في قصة أو في سورة الأنبياء. إنما تعبدون من دون الله أوثانا. الآن يحصر الأمر، إنما تعبدون أوثان، ما فائدة هذا الحصر؟ أنها مجرد أوثان لا تضر ولا تنفع. والوثن غير الصنم، الوثن ما نحت على شكل صورة إنسان أو حيوان، أما الصنم مصمت. فأنتم تنحتون أو تعبدون أوثان، قال وتخلقون إفكا، يعني تفترون كذبا. لماذا قال تخلقون؟ يعني هذا ابتداع من عندكم، لا ليس لكم فيه دليل، يعني كذب من العدم منكم، أنتم كذبتموه. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، لأنهم كانوا أصحاب شرك وثنيين، كما قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم السابقة: إنني براء مما تشركون. فهذه الآلهة لا تملك شيئا ولا تملك صفاتا، وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وهذا دليل رزقا، طبعا تعتبر نكرة في سياق النفي، يعني لا يملكون لكم أدنى رزق، لا يملكون لكم رزقا. ثم فر عليه: فاعبدوه واعبدوه، فابتغوا عند الله رزق واعبدوه. وهذا من أعظم الأدلة، لأن الرزق هو قوام الناس وحياته، فابتغوا عند الله الرزق، هو الذي يرزق. وإذا كان هو الذي يرزق فر عليه العبادة: واعبدوه واشكروا له. ثم حقق يوم البعث، قال: وإليه ترجعون فيحاسبكم. هذا دليل من إبراهيم لهم، أن سؤال لهم: هل يملكون رزقا؟ آلهتكم لا يملكون، إذن فاعبدوا الذي يعطي الرزق. هذا من بديع أدلة القرآن في مسألة الرزق. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قوله تعالى: وإن تكذبوا، هل هذه من مقولة إبراهيم أو خطاب للمنزل فيهم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يقول هذا خطاب من إبراهيم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. طيب كيف وصفهم بالتكذيب؟ لأنه علم منهم أنهم سيكذبون، أو علم منهم التكذيب فقال هذه الجملة. والأقرب أن الخطاب انتقل إلى المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يخاطبهم: وإن تكذبوا. لماذا قلنا ذلك؟ لسببين. السبب الأول المخاطبة: وإن تكذبوا، يعني لو كانت في إبراهيم كان يستمر الحكاية: وإن يكذبوك. قال: وإن تكذبوا، خاطبهم، خطاب الأصل يكون للمقابلين، ليس كذلك؟ وإن تكذبوا. أيضا هذا أقوى في الحجة على المخاطبين، أن يسجل عليهم هذا، يعني: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، هذا قوم إبراهيم كذبوا، فيحل بكم ما حل بهم. وهذا أجمل في الحجة، أجمل في الحجة. ولذلك هذا القول لم يذكر الطبري سوى هذا القول في تفسيره، والآثار كلها ذكرها تحت هذا القول. ابن كثير عنده ميزان في الترجيح، يقول أن الطبري إذا لم يذكر قولا غيره يميل له، طبعا ليس على كل حال، لكن لم يذكر غيره، من درجة أن هذا القول ظاهر. يؤيد ذلك أنه لم يقرأ بالوجهين هنا، يعني العادة ستأتي الآيات بعده: أولم يروا أولم تروا، قراءتان. هنا اتفق القراء أنها تكذب، فواضح أن الخطاب موجه لهم، وإن كان تحتمل إبراهيم لكنه بعيد، نوعا ما بعيد. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ. وما على الرسول هذا ترجيح ثالث القضية. قال وما على الرسول، من الرسول؟ أتى بالأل للعهد، المعهود الرسول من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في سورة النور ماذا قال؟ وعليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول، كل مواضع اللي جاءت فيها القرآن هذه وما على الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السياق فعلا في مخاطبة المخاطبين في زمن، أو في مخاطبة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وهذا حصر وظيفة النبوة والرسالة في البلاغ الظاهر الواضح. فكأن المعنى يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكترث بكفرهم أو بعدم استجابتهم، فمهمتك البلاغ. شوف التسلية إلى أين وصلت حتى في الختام. فأنت تسلى بهؤلاء الرسل، كذبوهم قوم ما ضرهم ذلك شيء، لأن كل رسول مأمور بالبلاغ وأنت كذلك، لأن المقام كل الآيات تسلية، لازم نصطحب التسلية معنا في هذا، واضح؟ طيب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب، الجواب عن حال قوم إبراهيم، قال بعد آيات فما كان جواب قومه، قبلها جاء فاصل معترض لتحقيق أمور عقدية مهمة جدا، وهي تقرير الخلق والبعث بعد الموت. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ لأن عرفنا سابقا أن أعظم قضية مع الكفار، من أعظم القضايا البعث، من أعظم القضايا البعث. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعني كيف يبدأ ثم يعيده؟ الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وذريته من ماء مهين، ثم إذا ماتوا أعاده. أخبر الله سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير. يفسر كلمة يسير قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، واحدة فقط. تقول لي ما معنى إن الله يسير؟ يعني معنى هذا نسبي؟ لا، يسير كخلق نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الخلق من لدن آدم إلى اليوم إلى يوم القيامة عند الله مثل نفس واحدة. يعني تصور هذا في الإعادة، في الوقت، في كل شيء، في لحظة واحدة. ثم هذا الرب يجادل في توحيده من هؤلاء، يجادل في بعث، في البعث. ما أحقر الإنسان إذا عاند ربه. إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض. هنا أمر له ليأخذ العبرة في الواقع. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قل سيروا في الأرض، يعني انظروا إلى المخلوقات التي في الأرض، ما ترون هذه المخلوقات كيف يبديها الله ويخلق جديد ثم يفنى ثم يخلق ثم يفنى ثم يخلق، والذي يخلقهم من جديد يخلقهم من عدم. هل هذا يصعب عليه البعث؟ أو لا يوجد بعث ويخلق خلقا جديد. وانظروا في سائر المخلوقات، وسيروا في الأرض، يعني انظروا في هذه المخلوقات التي في الأرض، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. هذا المغزى، يعني انظروا في الأرض كيف بدأ الله الخلق، ثم فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق في هذه الخليقة، وكيف يخلق الناس والحيوان بشتى أنواع التقديرات التي قدر الله سبحانه وتعالى. هذا يلد وهذا يبيض وهذا كذا وهذا يعني يتكاثر بطريقة وهذا بطريقة. آيات في الخلق ليس فقط في الإنسان. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، النشأة الآخرة يوم القيامة. فهل يعجز سبحانه وتعالى؟ إن الله، ذلك المناسبة هنا ظاهرة، إن الله على كل شيء قدير. لما ذكر النشأة الآخرة وأنه سيعيدهم، ماذا يحصل في النشأة الآخرة؟ ماذا يحصل؟ يعذب من يشاء، هنا يوم الحساب، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أراد أن يقول إذا بعدتم في ذلك اليوم فذاك اليوم يوم جزاء لا رجوع، فيعذب ويرحم. لقائلا يقول لماذا قدم يعذب قبل يرحم؟ لأن الخطاب مع الكفار، فأول ما يبدأ بهم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وإليه تقلبون، يعني تردون. فحينما يأتي يوم القيامة، القرآن يعبر تقلبون ترجعون، يحاسب الله سبحانه وتعالى إليه. لماذا قال وإليه تقلبون؟ يعني ما قال تقلبون إليه، تأكيدا أو تقديم للاهتمام والتأكيد أن الرجوع له هو، لأن الضمير يعود إلى الله، وإليه يعني إلى الله دون غيره. كأن المعنى ترجعون إلى الله لا لغيره، فقدم وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين. لأن قد يقول الكافر أنني سأهرب سألجأ إلى ملجأ، لا، وما أنتم بمعجزين. صيحة واحدة وإذا الخلق كلهم مع بعضهم، وأرض المحشر أرض واحدة، فإذا هم بالساهرة لا يمكن أن ينفكون عنها. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. طيب في الأرض، المخلوق في الأرض، كيف المخلوق في السماء؟ هذا أسلوب العرب. أسلوب العرب إذا أرادوا التعجيز، مثل يقول سألاحقك في الأرض أم في السماء، والله لا هو ولا أنت في السماء راح تروحون، ولا لا، لكن تعجيز. زهير بن أبي سلمة ماذا يقول؟ ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. مثلا في عصرنا الحاضر قد تكون الآية واقعا حاضرا في الذهن، نعم الناس يذهبون في السماء، ممكن يقول أنا أهرب في السماء، نقول جاءتك هذه الآية ولو كنت في السماء فلا أحد يهرب. سبحان الله، القرآن هذا أسلوبه يفسر في الزمان الماضي وواسع للسماء وواسع للزمان الحاضر. لكن ما رد الإنسان إلى الأرض؟ الأرض هي من يعيش ما يعيش فيها الإنسان، لا يمكن الإنسان أن يعيش في أي مكان آخر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا بآياتنا ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، كفروا بآيات الله آيات القرآن، وأضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنه المستحق للعبادة، لأن أحيانا تكون الإضافة بآياتنا، لكن لما هم كفروا بالله جاء بلفظ الجلالة، كفروا بآيات الله ولقائه يوم الآخرة. لاحظوا كيف تكرير قضية البعث في القرآن، لأن قضية البعث هي الغاية من خلق الناس. هذه الدنيا ستفنى وستكون جنة ونار، وذلك الله يصف الدنيا بأنها متاع، متاع قليل. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. لأنهم في ذلك اليوم يرون الحساب والعذاب ولا يستطيعون الرجوع. رجعنا نعمل صالحا وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، ليس لكم رجوع. هنا يتحقق اليأس، ولذلك قوله أولئك يئسوا، أولئك إشارة للبعيد، لأن العرب تستخدم في الإشارة القريب هذا، والمتوسط ذاك، والبعيد أولئك، يعني بعيد بعود، يعني بعيدين في أو في بعد سحيق في اليأس. ما سبب ذلك؟ سبب اليأس أو لليأس سببان. السبب الأول عاينوا العذاب وعرفوا أنهم مستحقون له. الأمر الثاني لا يوجد رجوع، هنا يستحكم اليأس، لأن الإنسان إذا أيست من شيء ماذا يطلب منك؟ ويعطيني فرصة ولا لا؟ يوم القيامة يعطون فرصة ارجعوا للدنيا؟ لا، كلا، إنها كلمة وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يأس محكم، عذاب وعدم رجوع. أولئك يئسوا من رحمتي، وأولئك أيضا بعد في العذاب. ترى الإشارة المعنوية هنا إشارة مرتبة، أنهم بعيدون في العذاب، أولئك لهم عذاب أليم. رجع المقام إلى إبراهيم، شوفوا الفاصل المعترض أو الجملة الاعتراضية هذه، رجع الكلام إلى إبراهيم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. لاحظوا كيف التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قصة إبراهيم قصة عجيبة. إبراهيم حينما ألقي في النار ليس معه أي تابع، تصور نبي كريم، حتى الله بعض المفسرين يقولون ما ذكر الله له رجل آمن به وقت دعوته إلا لوط قبل أن تأتي ذريته. إلا لوط، فآمن له لوط. يعني نبي آمن بمن؟ بنبي، لأن إبراهيم ابن أخ إبراهيم، إبراهيم عمه، فما آمن له فآمن له لوط. الشاهد إبراهيم من شدة التسلية فيه جاء الجواب من قومه سريعا، فما كان جواب قومه، بالفاء مو بالواو، بالفاء اللي تعني مباشرة الجواب. لاحظوا الجواب، يعني الجواب أتى بتحتم القتل، لكن كيف نقتله؟ قتل مباشر ولا بالنار؟ شوف البلية التي جاءت لإبراهيم. هم لا يعرفون كيف يتخلصون منه، بالقتل أم بالنار. يعني يرى الخيارات هذه، يقول يعني في خيار منجي، يعني نوعا ما، لا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، معناه اختاروا الثاني، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذا أردتم أن تؤمنوا وتثبتوا على الإيمان فلكم في إبراهيم أسوة حسنة في الاقتداء به في التوحيد. فاتفقوا على تكذيبه واتفقوا على قتله. يخاطبهم إبراهيم، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني ما اتخذتموه أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني اتخذتم هذه الآلهة لتوادون للمودة بينكم والجلوس والاعتكاف عليها. فالكفار يتواصون بهذا الباطل ويجتمعون عليه ليتقاربوا، لأنهم أهل كفر. مودة بينكم، فالمعنى إنما اتخذتم هذه الأوثان ليحصل بينكم مودة في الحياة الدنيا وتجتمعون عليها، مودة بينكم في الحياة الدنيا. أريد أن يعظم، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقد أخبر القرآن، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كل واحد يتبرى من الثاني، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يلعنون بعضهم بعضا. وسيأتي في آيات قادمة التبري أيضا بأوسع. ومأواكم النار، يعني المستقر والمأوى الذين تأوون إليه هو النار. وما لكم من ناصرين، أنتم تجتمعون على هذه الآلهة مودة بينكم وتنصرون بعضكم بعضا، فما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. جاءت قصة لوط. طبعا صلة قصة لوط بإبراهيم أنه ابن أخيه وإبراهيم عمه. فآمن له لوط. فلوط من أمة إبراهيم، وهو الذي آمن به في البدء فقط لوحده. والانتقال طبعا له مناسبة، أنه شابه إبراهيم أن أنجاه الله من عذاب الرجس، وإبراهيم أيضا اجتمع عليه والقوه في النار. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وكانت هذه أول هجرة في الدين، وختمها الله سبحانه وتعالى بالعزيز الحكيم، لأن الهجرة المأمور بها شرعا فيها عزة، فيها مكان عزيز يأوي إليه، والذي عزه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إنه هو العزيز، أهرب إلى مكان يعزني الله سبحانه وتعالى فيه. والحكيم يعني فيما شرع سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه أول هجرة في الدين. وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في باب الهجرة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم هو المكان الذي يرغم عدوه فيه. الرغام أصله من التراب، يعني كأنك وضعت أنف عدوك في التراب. وهذا متى يكون؟ إذا هاجرت إلى مكان عزيز مني. إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق. فإذن الهجرة كانت هذه أول هجرة سنها إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فجعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أنبياء وأرسل معهم كتب. وآتيناه في الدنيا أجره. ما الأجر الذي أعطاه إبراهيم في الدنيا؟ الذكر الحسن. بعض المفسرين يقول الذكر الحسن، بعضهم يقول الثناء، بعضهم يقول العاقبة والعمل الحسن، بعضهم يقول العافية. كل هذا صحيح. فآتيناه في الدنيا أجره من الذكر الحسن ومن نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. وآتيناه في الدنيا أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم انتقل السياق إلى قوم لوط، قصة الثالثة أو الثانية لكن بالتفصيل الرابعة أو الثالثة، نوح وإبراهيم ولوط الثالثة. ولوطا إذ قال لقومه، إنكم لتأتون الفاحشة، في قراءة أئنكم، وهي قراءة بعمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بهمزتين. أئنكم استفهام، استفهام استنكاري، أو تكون الجملة مثبتة إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. طبعا يقطعون السبيل، السبيل هو الطريق، وقد جاء في حديث أم هاني أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. هذا رواه الترمذي وحسنه، وبعضهم تكلم فيه أن في سنده ضعف، لكن يصلح للتفسير هنا. يعني أنه كانوا يقطعون السبيل، يعترضون الناس، يحذفونهم، يؤذونهم، فكانوا مع فعل الفاحشة يقطعون السبيل. وتأتون في ناديكم المنكر. المنكر يعود إلى الفاحشة السابقة. طبعا النادي من الندو، مثل كلمة العفو. الندو هو الاجتماع نهارا، أما الاجتماع ليلا يسمى السمر، سامر. ولذلك لا يسمى ناديا إلا إذا كان الناس فيه وفي النهار. فهم كانوا يجتمعون في هذا النادي ويفعلون المنكر، وفعلتهم القبيحة التي لم يسبق بها أحد من العالمين كانت مع الشرك موجبة لعذابه. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. لاحظوا كما قلت لكم اختصار القصة للعبرة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، يعني أرسل علينا عذاب الله سبحانه وتعالى، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فدعا لوط قال رب انصرني على القوم المفسدين. وإنما طلب النصرة لما استحقوا من إفسادهم وليتبين صدقهم، وبين الله سبحانه وتعالى سبب إهلاكهم هو الإفساد في الأرض. قال رب انصرني على القوم المفسدين، فكل ما حل بهم كان سببه هو الفساد. ثم قال سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، طبعا البشرى السابقة هي التبشير بالأولاد إسماعيل ويعقوب، أخبروه قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فبيان سبب إهلاكهم لكونهم ظالمين وأكد ظلمهم بإن وتحقق الوقوع منهم بالماضي والجملة الاسمية، هذه كلها مؤكدات. استشعر إبراهيم أن لوطا في هذه القرية، فكيف يهلكون القرية وفيها لوط؟ قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه، في قراءة لننجينهم، وهي لا تختلف في المعنى لننجينهم، فأيضا أكدوا تنجيتهم باللام وبالنون التوكيد، لننجينهم وأهله، فكأنهم أرادوا طمأنة إبراهيم، يعني يريدون طمأنة إبراهيم أنهم أن لوطا ليس معهم لا هو ولا أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الغابرين جمع غابر، ومادة غبر في اللغة معناها إذا بقي أو إذا مضى، فالمعنى هنا كانت من الباقين في القرية حتى تهلك، فمعنى كانت من الغابرين من الباقين فيها. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، البناء للمجهول، لأن القصد حصول المفعول دون الفاعل، يعني ما أتى بالفاعل، لماذا؟ لأن المقصود المفعول سيئ بهم، يعني هو خشي عليهم وضاق بهم ذرعا، لأنه خشى أو خشي على ضيوفه، قالوا لا تخف ولا تحزن، يعني لا تخف من عذاب الله أن يمسك، ولا تحزن على من هلك فلا يستحق الحزن. ومر معنا كثيرا أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن الحزن على الكفار، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لأنهم لا يستحقون الحزن، وذلك نهاه عن بخع نفسه، البخع هو شدة الحزن، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهنا جمع له بين الأمرين، يعني نفي الخوف ونفي الحزن، انظروا كيف اللطف في هذا الوقت. ترى إخوان نحن لا نستشعر هذا الحدث، لسنا فيه، يعني حينما يأتي خبر من الله له إن هذه القرية غدا ستمحى من وجه الأرض، بعدين محوها ليس بالأمر الهين، حجارة من السماء رفعت القرية كاملة ثم نكست ثم حجارة. حينما يأتي هذا الخبر كيف سيتقبل؟ كيف سيتقبل هذا الخبر؟ يعني كيف سيكون وطأته على نفسه إن هذه القرية ستخرج إلى أعلى السماء ثم تنكس ثم ترجم بالحجارة؟ ما ينجو أحد ولا يفكر أحد في النجاة. عذاب الله إذا جاء الاستئصال لا يمكن النجاة منه. فانظروا، وسيأتينا الكلام على اسم الله اللطيف، هذا من اللطف. فالرسل تقول له لا تخف ولا تحزن، وانظروا كيف همة الأنبياء. أنت لو ترى القرى هذه تصعد وحجارة، الإنسان ماذا يحصل؟ يموت من الخوف والفجع وما يرى من الهوى، ما يمكن أن يصمد. فكيف الله أعطاه، قال لا تخف، وهيأه من أسباب عدم الخوف، ونزع من نفسه وصبره في قضية الحزن، حتى يهيئ لوط للعذاب القادم على قومه. أخوان، نحن زلزال يأتي في هذا العصر مدة 20 ثانية، لا تستقر حياة، لا تستقر. الزلازل التي نراها ترى مدتها 20 ثانية، هذا ليس زلزال، هذا نزع أرض ورميها بالحجارة. لهذه الفعلة الشنيعة، لشركهم ولفعلتهم الشنيعة، وهي اتيان الرجل للرجل، الصلاة والسلام والعافية. وذلك الفقهاء أخذوا من أسباب عقوبة ذلك أنه كيف يقتل، يرمى من أعلى شاهق في المدينة، كما بينا في الدورة الماضية الحكم هذا الفقهي. قالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك فاطمأن. منجوك وأهلك إلا امرأتك فلا تحزن، لا على امرأتك ولا على قومك. طبعا النبي يأمره، ينهاه الله سبحانه وتعالى سيستجيب. فتهيأ لوط لذلك، لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على هذه القرية رجزا من السماء. وتقدم معنا في سورة الأنبياء كيف، وغيرها من الصور، كيف عذبهم الله سبحانه وتعالى بالحجارة، وهي الرجز من السماء، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الهاء في منها، بعضهم يقول يعود إلى الفعلة، وبعضهم يقول يعود إلى القرية، يعني ولقد تركنا منها، من القرية آية، أو تركنا من هذه الفعلة وهي الرجم بالحجارة، حجارة من السماء، آية. والآية تحتمل المعنيين، ولقد تركنا منها آية، يعني من هذه الفعلة أو من هذه القرية، فالمعنى متلازم. آية بينة يعني لا تخفى، آية ظاهرة جدا. البيان هو الوضوح والظهور، تقول بان الصبح ظهر، أصبح لا يحتمل غيره، لقوم يعقلون. هنا إشارة مهمة جدا، وهي إعمال العقل، لأن الكفار يوم القيامة ماذا يقولون؟ لو كنا نعقل أو نسمع، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ينفون عن أنفسهم العقل، عقل الانتفاع، لقوم يعقلون. العاقل اليوم يتذكر قبل فوات الأوان. إذن هذه القصة الثالثة تسلية، ذكر النبي ماذا حل بقومه وكيف كانت العبرة. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا من تسمعون، اعتبروا، اصبروا، اثبتوا على الحق. لا ترى صاحب سوء يجرك إلى الضلال، أو ترى الناس يعني انحدروا إلى يعني معصية وضلالة وشيء وأنت تضعف نفسك. لا، اثبت على الحق، ودع الناس لخالقهم، الله سيحاسبهم، لكن أنت حاسب نفسك قبل أن تحاسب. لقوم يعقلون. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، تبدأ قصة جديدة إن شاء الله، يكفينا الوقت بإذن الله. بارك الله فيكم.